قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عشر ذي الحجة، مناسك وفضائل. تحت هذا العنوان ينتظم الحديث مع حضراتكم أيها الأحبة في الله. لكن دعوني قبلا أقول، سنسلك الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أراد المدينة يوم الهجرة. أقول إن للبيئة التي ينشأ فيها الإنسان والجو الذي يحيا فيه أثر على بدنه، أثر على صحته وعافيته. فإذا لم يكن الهواء نقيا، ولم تكن الأطعمة بجودة كافية، يمرض البدن ويعتل. لو عاش الإنسان في جو رديء ولم ينتظم أو لم ينظم الإنسان طعامه وشرابه، فإن البدن تعتريه العلل ويفقد تمام كماله. هذا في البدن، هذا في الجسد، كذاك الروح. لو عاشت الروح في جو ملبد بالغيوم الفكرية، لا يستقر على حال، يتخبط الناس فيه، فإن تلك الروح لا تستقيم. وأعني بالروح هنا ليس كلاما عاما ولا تنظيرا في الهواء ولا تفريقا بين الروح وبين النفس، وإنما أردت أن أعبر عن جانب العقل في الإنسان، عن جانب الإرادة، عن الجانب الذي يدفع الإنسان إلى العمل والحركة. فأقول إذا لم يكن الهواء الذي يتنفسه المرء عقليا وفكريا هواء نقيا، تلوث حين ذاك الأفكار، ويختلط الحق بالباطل، ويموج الناس لا يعرفون صوابا. هذا من جانب. والجانب الآخر جانب التغذية أيضا. فإذا كان للبدن غذاء
فإن العقل وعاء وله غذاء، وغذاء العقول أيها الأحبة، وسامحوني على هذه المقدمة، غذاء العقول يستمده الناس في الغالب من أئمتهم من علمائهم، فإذا كان طعام العلماء ليس كافيا لأن يقيم عقلا كاملا أخرج إلى الأمة وأبرز عقولا ناقصة أو عقولا جامدة، عقولا متحجرة لا تعرف معنى الدين، تأخذ منه طرفا وتترك أطرافا، تأتي من الدين بجانب وتغيب عنها جوانب، وقد يكون الطرف الذي تمسكوا به والجانب الذي أصابوه هو جانب من جوانب الدين، نعم، لكنه ليس الجانب الأعظم، ليس الجانب الأهم. إذن فهناك تغذية، لكنها تغذية منقوصة، عندها ينشأ العقل عقلا ناقصا فلا يدري حقيقة الدين، ولا يستطيع أن يسير أمور الدنيا وفق هذا الفهم، لأنه فهم بعين واحدة، فهم بقدم واحدة، فهم بيد واحدة، فلا يستطيع أن يبصر، ولا يستطيع أن يمشي، ولا يستطيع أن يبطش. قلت: وهذا ما قد يطلق عليه البيان والحاجة، وحاجة الناس أيها الأحبة هي التي ينبغي أن يعمل العلماء على سدها، ينبغي أن يكون جهد العلماء والدعاة منصبا على حيث تكون حاجة الناس. ماذا يحتاج الناس في هذا الزمان؟ هو ما ينبغي أن يردد على المنابر، لا ما يحسنه الإمام، لا ما يحسنه الداعية، لا ما يستطيع الشيخ أن يقوله، وهذا بيان وحاجة. لو تأخر البيان عن وقت الحاجة فعلى الدنيا السلام كما يقولون. نعم، للبيان عند الحاجة طرق وله أساليب، لكن ليس لأحد أن يؤخره عن ذلك الوقت. والمعركة الأولى التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أشارطكم أن آخذ انتباهكم وقلوبكم من البدء إلى النهاية، فأنا لا أريد أن أسرد نصوصا ولا أن أعدد أحاديث كثيرة، بل حسبي آية واحدة أو حديث أستطيع أن أسوق إليك منه فهما تدرك به معنى هذا الدين، وكيف يكون الدين واقعا يعيشه الناس. قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل معركة كبيرة على رأس أولوياته، هذه المعركة هي معركة الفهم، معركة الفكر وتصويبه وتصحيحه، جعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس أولوياته. لما كسفت الشمس يوم أن مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج الناس يصيحون: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك جرما عظيما وجناية على العقل والدين معا، فجمع الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا. هذه هي المعركة التي ينبغي أن نخوضها قبلا مع أنفسنا، أن نصحح ونصوب فهمنا لهذا الدين، كيف نأخذه ومن أين نأتيه. ليست القصة أن تحفظ القرآن تاما، فإن عدد الذين يحفظون القرآن ويجيدونه بروايات وقراءات عدة فيما بيننا اليوم أكثر من ذلك العدد الذي كان يعيش أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان حفظة القرآن يعدون وهم معروفون، وعدهم ومعرفتهم إنما تنم عن قلة العدد. حتى خشي أبو بكر على القرآن، بل حتى خشي على القرآن ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قتل القراء يوم بئر معونة. فليست القضية قضية أن تحوز النصوص وأن تحفظها، أن تحفظ القرآن والسنة. المعركة الحقيقية هي معركة وعي، معركة فكر. وما جاء هذا الدين إلا ليصوب العقول والأفكار ويوجهها. إن الشرائع السابقة لما حرفت، لما غيرها أصحابها، حجروا العقول وضيقوا على الناس ومنعوهم من النظر، وقالوا بأن كتب الدين إنما هي لرجال الدين، لطائفة معينة. فجاء هذا الدين ليزيل أكثر آيات القرآن، بل قل كثيرا من آيات القرآن زيلت. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وهي تخاطب العقول وتوقظها وتستحثها من رخضتها أن تنهض لتقيم إنسانا يقوم بمراد الله عز وجل في الأرض، ومراده أن تكون لله خليفة، وأن تكون لله عبدا، وأن تقوم بعمارة هذه الأرض. ليس ثمة شيء بعد هذا، أن تكون لله خليفة وأن تكون له عبدا وأن تعمر هذه الأرض. وهذا لا يكون إلا من إنسان عاقل، من إنسان مفكر، من إنسان مدرك. فكانت المعركة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صوب لأصحابه الفهم وصوب لهم الفكر. ذكرت لك أنه صلوات ربي وتسليماته عليه لما زعم الناس أن الشمس كسفت لموت ابنه لأنه عند الله ذا قدر، ورسول الله عند الله ذا قدر، لكن الله جل جلاله أجر الدنيا بسنن لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قلت أيها الأحبة، بل قبل ذلك لما دخل الصحابة في دين الله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزمان الأول في مكة، فكانوا قلة مستضعفة، مهانة، مطرودة، شريدة، يأباها الناس ويأباها الواقع ويأباها المجتمع، ملفوظون من كل مكان، لا يطيب لهم عيش ولا يقر لهم قرار. دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين وكأن فهما مغلوطا تسلل إليهم، وهو أنهم ما داموا على الحق وما دام دينهم هو الدين الحق فلا بد أن ينصرهم الله عز وجل الآن. فلما اشتد التعذيب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ووراء هذه الكلمة فهم لا بد أن تعرفه حتى يحسن بعد ذلك فهم الجواب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القصة قديمة معروفة، لكن ما أردت أن ألمح إليه هو الفهم من السائل والفهم من المجيب صلوات ربي وتسليماته عليه. إن خبابا كان يظن رضي الله عنه أنه ما دام على الحق وما دام الحق معه وأن نصر هذه الأمة إنما هو أمر هين، إنما هو بمجرد أن ترفع يديك إلى السماء ولن ترد لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة. وهكذا الأنبياء، ما كانت دعوته لترد. خباب رضي الله عنه أظن أن الأمر هكذا، إنما نحن على الحق، ونصر الحق في زمانه كان يرجوه بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وهو يطلب منه أن يدعو الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب فهمه ويجيبه: لعلك الآن تقلب الجواب يمنة ويسرة في رأسك، ماذا في هذا الجواب؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده إلى سنة الله في الخلق، رده إلى سنة التدافع بين الحق والباطل، وقال له: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له في الأرض ويوضع المنشار في وسط رأسه فيفلق به نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. هذه سنة الله عز وجل التي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وبين له أن النصر آت لا محالة، فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هو بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويب لهذا الفهم، ومعركة الفهم هي المعركة الكبرى. إنك لو وعيت اطمأننت، إنك لو وعيت استطعت أن تنقل لغيرك، إنك لو وعيت لعشت راضيا مرضيا ومت والله راض عنك، لأنك حققت مراد الله ومراد رسوله. معركة الوعي، معركة الفكر، هي هذه المعركة التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها الأصحاب. فقلت في هذه المسألة لما جاءه خباب رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة الله في الخلق، إن سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير من أجل أحد، وإن كان هذا الأحد هو خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لن تتبدل سنن الكون من أجله، سيستمر التدافع بين الحق والباطل. وإذا أراد أهل الحق نصر الله سبحانه وتعالى ومعونته فلا بد أن يصبروا، ولا بد أن يكونوا على يقين بأن الله جل جلاله ناصرهم، لكن متى ينصرهم هذه لا دخل لهم بها، لا علاقة لهم بها، حتى لا تتعلق القلوب بالنتائج، وإنما تتعلق القلوب بالله جل جلاله. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يقدر وهو الذي يدبر، وله في كل قضاء وفي كل تدبير حكمة وغاية. فالتدافع أيها الأحبة سنة من سنن الله عز وجل في الخلق، من وعاها وعرفها ورجع إلى التاريخ القديم في عهد الأنبياء السابقين ونظر إلى ما كان في أيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعى أنها تبدأ بأن يكون أهل الحق قلة مستضعفة منبوذة لا تملك وسيلة ولا تملك أسبابا، فيصبروا على ذلك ويصابروا، فيمكنهم الله سبحانه وتعالى بالأسباب، لكنهم إن جاءهم من الأسباب غرور هزموا مع الأسباب حتى يرجعوا إلى من؟ إلى مسبب الأسباب، إلى الله جل جلاله. بالله عليك لا تعرني المسامع وإنما أعرني قلبك، فهذه كلمات قل أن يرددها الإنسان، لكن لعظم الجمع ولمعرفتي بمن فيه أقولها أيها الأحبة. المعركة الأساسية التي جاء من أجلها هذا الدين والتي قام عليها هي معركة وعي، معركة فكر. من فاتته هذه المعلومة ولم ينتفع بهذه الفائدة دخل الدين من باب وخرج من الباب الآخر، لكنه لم يخرج من الدين بشيء ولم يتعلم منه شيئا، وإنما فسدت العقول لما جاءت التغذية بعيدا عن الواقع. فسل رجلا وقل له: ما حكم أن يمس المصحف بغير طهارة؟ يسرد لك الأدلة ويسوق لك الأحاديث، قال الله جل جلاله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له: فما حكم أن يمس مسلم في أي مكان من أماكن الأرض أو في أي بلد من بلدانها، ما حكم أن تمتد إليه يد؟ تسمع حينها أجوبة غريبة وليا لأعناق النصوص، وتسمع روغانا وخروجا، بل إن شئت فقل لفا ودورانا وكلاما كثيرا ما أنزل الله به من سلطان. قلت أيها الأحبة، فخرجت التغذية بعيدا عن مراد الجسد، فخرج الجسد عليلا جسد العقل، فأخرجت مسلمين لا يعرفون حقيقة هذا الدين ولا يمثلون الإسلام، لا يعرفون منه إلا الركوع وما أرادهم الله عز وجل كذلك، لا يعرفون منه إلا الانبطاح وما أرادهم الله سبحانه وتعالى كذلك، بل أخبر في كتابه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالله جل جلاله خلقهم أعزاء، والله جل جلاله يريدهم أعزاء، لكن ذلك لا يكون إلا بعد فهم، لكن عقولنا سقمت وعقول الناس ملت من كلام يكرر، لا أقول من دعاه ولا من أئمة، بل من أشباههم ملأوا الدنيا عويلا وصراخا، ولو رجعوا إلى الزمان الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج فيهم وكانوا من أهل مكة حينها، لقالوا له لا تخرج عليهم ولا تكلمهم، فأمرهم مستتب وحالهم هادئ وعبيدهم راضون بذلك، فلماذا تخرج عليهم بهذا الدين؟ قلت أيها الأحبة، إنما ينبغي أن تنظر إليه وأن تبصره جيدا هو كيف تفهم دينك وكيف تفكر فيه ومن أي الأبواب تدخل إليه. ليس شرطا في المسلم أن يحفظ القرآن، وحفظ القرآن فضيلة، ليس شرطا فيه أن يجمع كتب السنة وهو فضل ومزية، لكن الأهم من ذلك كيف يطبق دين الله سبحانه وتعالى بفهمه بوعيه وبفكره. ولعل هذه الأيام التي نعيشها أيها الأحبة، حينما يخرج المسلمون في شتى بقاع الأرض قاصدين بيت الله الحرام، يخرجون عراة ليس عليهم إلا رداء وإزار، ما معهم شيء، يريدون أن يوصلوا للناس رسالة بأن هذه الشريعة وبأن هذه الرسالة ما جاءت تحمل للناس إلا الخير، ما جاءت تحمل للناس إلا البر والأمن. ذاك الذي يخرج عاريا أتراه يؤذي أحدا وكيف يؤذيه؟ قلت أيها الأحبة، إن النظر إلى الناس حين يجتمعون هناك بهذه الصورة عراة ليس عليهم إلا رداء وإزار، فيجتمع الأبيض والأسود، يجتمع من في إفريقيا مع من في أوروبا، يجتمع شرقي العالم مع غربيه، الكل في مقام واحد، الكل بزي واحد، اختلفت الألسنة وتعددت اللغات وتمايزت اللهجات، لكن المقام مقام واحد، والرب جل جلاله واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، وكتاب هذه الأمة كتاب واحد. هذا يجذر في الأمة ويربي على مبدأ لا ينبغي له أن يغيب، مبدأ الولاء والبراء. فالمسلم على أي مكان من ظهر الأرض أخوك، وإن لم تعرف لغته، وإن اختلف لونك مع لونه، وإن تميزت البلدان، وإن تغيرت الجنسيات، هو أخوك، له عليك حق الولاء، وولاؤه أن تحبه وأن تنصره، وتجذر في الأمة وتربي عقيدة البراء. حينما يجتمع المسلمون دون غيرهم ويكونون دون سواهم في هذا المقام، فإنهم يتربون تربية خاصة على أنهم أمة من دون الناس، لا يمكن بحال أن تذوب في غيرها، بل كتابها ودينها ومنهجها يخالف غيرها ويمايز بينها وبين الناس، لا على أسس العداء، وإنما على أساس أن تكون هذه الأمة هي الأمة التي ذكر الله عز وجل فيها بأنها خير أمة أخرجت للناس. ترى أخير أمة أخرجت للناس هم من خرجوا من مكة من أرض الحجاز، أم خير أمة للناس هم من خرجوا من بلاد الشام، أم من خرجوا من مصر، أم من خرجوا من أمريكا وأوروبا، أم من خرجوا من الصين وروسيا؟ من هم خير أمة أخرجت للناس؟ إن كان هؤلاء كلهم مسلمون فإنهم كلهم خير أمة أخرجت للناس، ومعنى ذلك أنها شريعة لا تقوم على الجنس ولا على اللون ولا على العصبية، وإنما الخيرية فيها قائمة على الدعوة والمنهج، فمن تمسك بالدعوة ومن التزم المنهج فهو بحق من خير أمة أخرجت للناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله خير الزاد، كما قال ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة، وقد كان مرادا أن نتكلم عن بعض الفهوم لمناسك الحج، لعلني أشرت إشارة موجزة إلى فهم أولي لمعنى اجتماع المسلمين بزي واحد في مكان واحد، وفهمت أن المراد من ذلك، وأردت أن أبثه فيكم، أن الله جل جلاله جعلهم أمة من دون الناس، أمة خاصة، أمة مميزة، أمة لها سماتها الخاصة، أمة لها كتابها الخاص ولها شريعتها، لا ينبغي لها أن تعيش ذنبا لأحد ولا أن تكون في ذيل الأمم. وذكرت أن الله عز وجل أرادها أمة عزيزة، وقضى بذلك جل جلاله في كتابه. لكن ما فاتني أيضا أن أقول بأنه ليس شرطا أن ينصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لأنها على الحق ولأن الحق معها، بل إن من سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك تدافع بين الحق والباطل على مر الزمان، حتى وإن كان بين الناس نبي ورسول، حتى وإن كان بين الناس خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي زمانه صلوات ربي وتسليماته عليه وهو يعلم الناس هذا المعنى، ذكر لخباب ما ذكر، وكان يمر على آل ياسر، عمار وأبوه وأمه، يمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم وهو يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. الجنة، إن هذا الأمر أمر هين، أن يزال عن عاتق المسلمين ذلك الأذى وأن تكف عنهم الأيدي، إنما هو كما فهم خباب رضي الله عنه بمجرد دعوة، بمجرد أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده. لكنه صلوات ربي وتسليماته عليه وهو يطبق وحي الله ومراده منه، ترك عمار رضي الله عنه للعذاب، وترك ياسر حتى مات، وتركت أم عمار حتى طعنها عدو الله وعدو رسوله أبو جهل بحربة في قبلها فماتت. لأي شيء ماتوا؟ ولماذا كانت هذه التضحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهم بالجنة؟ لنعلم أنه لا يكون نصر ولا يكون فلاح ولا نجاح بغير ثمن، ليس لأنك على الحق، بل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معك لن تنصر حتى تدفع الثمن، لن تكون لك عزة ولن ترتفع لك راية حتى تقدم في سبيل ذلك النفس والمال. خباب رضي الله عنه، ذاك الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت مولاته أم أنمار، وقد كان حدادا تضع الحديدة المحماة على ظهره وعلى وجهه، بل كانوا يلوون عنقه ويجرونه على النار على ظهره رضي الله عنه، يقولون: فلا يطفئ النار إلا ودك ظهره. عندما يسيح ذهنه على النار كان يطفئها. أهذا تعذيب في بني الإنسان كان واقعا؟ نعم. ومما أثار انتباهي في هذا الواقع المرير، كنت والناس يعلمون أن بلالا كان عبدا لأمية بن خلف، وأن خبابا كان مولا لأم أنمار، وأن عمار بن ياسر وأبوه وأمه كانوا من موالي بني مخزوم، وما كان الرجل يستخدم عبيد غيره ولا خدمه، ما كان يستخدمهم في حاجة نفسه، لا يأتي سيد ليقول لخدم غيره افعلوا لي كذا وافعلوا لي كذا. فماذا جرى حتى يجتمع الناس كلهم عليهم حين أسلموا حين آمنوا؟ ما ترك العذاب لسيده وفقط، وإنما حينما جاء دور العذاب اجتمعوا جميعا على الصحب الكرام ليعذبوهم ويؤذوهم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم يدفعهم بكلمات إنما تملأ القلب والفكر والعقل باليقين، فيعدهم صلى الله عليه وسلم بالنصر جزاء هذا الصبر، وقد صبر أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأنا أطرح بين أيديك سؤالا، أنتصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم ينتصروا؟ أسادوا الدنيا أم لم يسودوها؟ ارتفعت راياتهم على ما عرفوا من الأرض أم لم ترتفع؟ ترى أكسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس كسرى وقيصر ووطؤوها بأقدامهم وأخذوا أملاكهم وسخروها لله ولدين الله أم لم يكن هذا؟ سادوا الدنيا أيها الأحبة، لكن كان ذلك ثمنا لتضحيات قدمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أردت أن أقص ذلك ولا أن أتكلم فيه، وإنما كان مرادي وتشعب بنا القول أن ندور حول معنى بسيط جدا، وهو معنى الفكر والوعي، وأن هذه القضية لا بد وأن تحيا بين الناس كيف يفهمون دين الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن شعيرة الحج، وقبل أسبوع كان معنونا للخطبة الدين المعاملة، وذكرنا للناس أن من ساءت معاملاته بين الناس فلا دين له عند الله ولا عند الناس. واليوم نتكلم عن المناسك وعن الشعائر، وكأنه دين بل هو كذلك لا يقوم إلا جملة واحدة وكلا متكاملا، أن تأخذه عقيدة وأن تأخذه شريعة وأن تأخذ الشريعة بشقيها. وشقيها أيها الأحبة إنما هو العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى، والمعاملات التي تكون بين الناس أن تديرها على وفق مراد الله جل جلاله منك. هذا هو فهم الدين الذي إن صح أيها الأحبة فينبغي أن يسود بين الناس. وأوصيكم ونفسي قبل الختام، الأيام القادمة إنما هي أيام خير وبركة. العشر الأول من ذي الحجة كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل عليها غيرها، فعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. والعمل الصالح أيها الأحبة في الدين كلمة واسعة تنتظم أمورا كثيرة، منها ما يكون عبادة شخصية، ومنها ما يتعدى نفعه إلى الناس. فاعبد ربك سبحانه وتعالى بكل هذه الأنواع. أن تكون صائما هذا من مرادات الله عز وجل، وفضل الصيام عظيم عظيم وأجره جسيم. أن تكون من المتصدقين في هذه الأيام هذه فضيلة عند الله سبحانه وتعالى، وتعامل بصدقتك معاملة خاصة ليست كسائر الأيام. أن تكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى تهليلا وتحميدا وتكبيرا وتسبيحا واستغفارا هو مراد الله سبحانه وتعالى في الأيام المعلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة أيها الأحبة، جعلها الله سبحانه وتعالى محلا للذكر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرجون بين الناس معلنين التكبير، فيسمع الناس تكبيرهم فيتذكر العبادة، فيكبر الناس ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فالذكر من مرادات الله في هذه الأيام، فعليك أن تستعد لتعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى. قلت: كن من الصائمين، كن من المتصدقين، كن من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، كن من القائمين بالليل. إن فاتك القيام في أيام العام ففي أيام النفحات وفي أيام البركات أطرق باب الله سبحانه وتعالى، فإن من لزم طرق الباب يوشك أن يفتح له. وفي هذه الأيام أيها الأحبة، من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره حتى يتشبه بحجيج بيت الله الحرام بحالهم، وحتى يذكرهم هناك. قلت: وإن فاتك الصيام في هذه الأيام فلا يفوتك صيام يوم عرفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صيامه كفارة لعامين، لسنة مضت ولسنة باقية تأتي. ومراده أن يكتب، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون لك من الأجر بقدر هذين العامين. بل ذكر علماؤنا: إن كانت له صغائر كفرت بذلك اليوم وغفرت، وإن لم يكن له خففت الكبائر. والله جل جلاله رحمته واسعة، لكن المهم أن تكون مع قوافل العابدين، مع قوافل الذاكرين، مع قوافل الطائعين. لا تكن فارغ اليد، لا تكن فارغ اللسان، استعد بنفقة بصدقة ولو قليلة، وجهز نفسك من الآن على أن تقيم وردا لله في التسبيح وفي التحليل وفي التحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، حتى تأتي هذه الأيام وقد أخذت أهبتك واستعددت من أجلها. واملأ نفسك واشغل نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنك إن لم تشغلها بالحق، إن لم تشغلها بالعبادة، إن لم تشغلها بالطاعة، شغلتك بالباطل وقلبتك في دنيا الناس يمنة ويسرة، حتى تخرج منها فارغ اليدين وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي ولا ينفع حين ذاك ندم. أردت أيها الأحبة في كلمتي هذه أن أجمع بين أمور عدة وبين مواقف شتى، فأشرت إشارة موجزة غير طويلة على ما كان من كلام، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه من اليوم الأول على أن معركتهم الأولى إنما هي معركة وعي ومعركة فكر، ودللت لذلك من هديه صلوات ربي وتسليماته عليه. واستفدنا أيها الأحبة من حج بيت الله الحرام عقيدة الولاء والبراء، وأنها باقية إلى يوم القيامة، لا تذوب هذه الأمة في غيرها، ولا تنطمس معالمها، ولا تكون ذنبا لأمة من الأمم مهما كان. وإن استفادت في علوم الدنيا بكل أحد فإنها مأمورة بذلك. واختتمت الحديث بين أيديكم بأن أوصيت بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإكثار من الأعمال الصالحات في أيام العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله جل جلاله بها، ولا يقسم الله جل جلاله إلا بعزيز عليه، فلعزتها ولقيمتها عند الله سبحانه وتعالى أقسم الله بها. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كربنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب، من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه. اللهم أنت أنت للمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا ربنا، لا ترفع للظالمين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لأهل الأرض عبرة وآية. اللهم لا تتوفنا حتى تقر أعيننا بنصر ديننا وعز أمتنا، اللهم لا تتوفنا حتى تقر أعيننا بنصر ديننا وعز أمتنا، اللهم لا تتوفنا حتى تقر أعيننا بنصر ديننا وعز أمتنا. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن السماع، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.